السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة أخبار الساعة. نفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء زعم جماعة عراقية أنها أسرت جنديا من مشاة البحرية الأمريكية في غرب العراق. وقال براين ويتمان الناطق باسم وزارة الدفاع ردا على أسئلة المراسلين: ليس لدي ما يشير إلى أن هذا الزعم دقيق، وليس لدي ما يشير إلى أن ثمة أي فرد مكانه غير معروف لنا بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وكانت الجماعة التي تعرف باسم جيش أنصار السنة ذكرت في وقت سابق اليوم أنها أسرت جنديا من مشاة البحرية الأمريكية بعد أن جرح في اشتباك في غرب العراق قتل فيه 8 آخرون من مشاة البحرية. وأضافت هذه الجماعة في موقعها على شبكة الإنترنت أنها ستنشر قريبا صور الجندي الذي قالت إنها أسرته بعد أن نصبت كمينا للقوات الأمريكية قرب حديثة، ولم تذكر متى شنت الهجوم، كما لم يتسنى التحقق على الفور من صحة البيان. وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الأمريكي مقتل 14 من أفراد مشاة البحرية المارينز ومترجم مدني في العراق الأربعاء لدى تعرض عربتهم العسكرية لهجوم. وقال بيان أصدرته القوات متعددة الجنسيات وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الضحايا قتلوا في وقت مبكر من صباح اليوم عندما تعرضت عجلتهم القتالية البرمائية إلى انفجار عبوة ناسفة بحسب تعبيره. وأوضح البيان أن الحادثة حصل خلال عمليات قتالية على بعد نحو كيلومترين جنوبي حديثة، ولم يؤدي الهجوم إلى جرح أي من مشاة البحرية. وفي جنوب البلاد قتل مسلحون مجهولون مساء الثلاثاء صحفيا أمريكيا مستقلا في مدينة البصرة حسب ما أفاد مصدر في الشرطة العراقية. وقال الضابط جعفر حسين لوكالة فرانس برس إن مسلحين مجهولين فتحوا النار مساء أمس على الصحفي الأمريكي المستقل ستيفن فينسنت الذي كان يتمشى في شارع الاستقلال وسط المدينة، ما أدى إلى مقتله. وأضاف أن الصحفي الأمريكي موجود في مدينة البصرة منذ نحو شهرين حيث يكتب للعديد من الصحف الأمريكية بالإضافة إلى تأليف كتب. وكان فينسنت ينشر مقالاته عن العراق في صحف أمريكية واسعة الانتشار مثل نيويورك تايمز وكريستيان ساينس مونيتر. في إسطنبول هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية اليوم الأربعاء، وذلك في أول رحلة لها إلى تركيا منذ عام 1990 حينما فرضت العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق إثر غزو نظام صدام حسين دولة الكويت. وقال مسؤول في مطار أتاتورك بإسطنبول إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 هبطت عند الساعة 1:48 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وكانت تقل على متنها مسؤولين عراقيين. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم الأخبار. في الخرطوم دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير مواطنيه اليوم إلى وقف أعمال العنف التي تفجرت منذ الإعلان عن مقتل جون غرانغ النائب الأول لرئيس السودان وزعيم المتمردين الجنوبيين السابق. رويترز نقلت عن البشير في خطاب أذاعه التلفزيون دعوته السودانيين إلى دفن الخلافات، معلنا أنه أمر حكام الولايات باتخاذ ما وصفها بالخطوات الأمنية والإدارية التي تضمن الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين. وأعلن أيضا تشكيل لجنة مشتركة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة للتحقيق في ظروف الحادث الذي أودى بحياة غرانغ. هذا ويجتمع اثنان من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين الأربعاء مع خليفة غرانغ الجنرال سالفا كير الذي دعا جميع سكان السودان إلى الهدوء بعد أعمال العنف والشغب التي أسفرت عن مقتل 42 شخصا على الأقل في الخرطوم. وأفاد شهود لوكالة فرانس برس بأن عددا كبيرا من السودانيين الجنوبيين قتلوا ليلة الثلاثاء الأربعاء في هجمات شنها شماليون إثر الاضطرابات التي اندلعت في الخرطوم بعد إعلان مقتل غرانغ في حادث مروحية في أوغندا الاثنين. ووصلت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية كونستانس نيومان والممثل الأمريكي الخاص في السودان روجر وينتر إلى نيوسايت على متن طائرة قادمة من نيروبي. ولدى وصولهما قدم الدبلوماسيان الأمريكيان التعازي إلى رابيكا غرانغ أرملة الزعيم الجنوبي الراحل. في نواكشوط ذكر بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة الموريتانية شكلت مجلسا عسكريا لحكم البلاد ووضعت نهاية لما وصفته بالنظام الشمولي للرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع. وقال البيان الموقع باسم ما أطلق عليه المجلس العسكري للعدل والديمقراطية إن المجلس سيحكم موريتانيا لمدة عامين. وكان الطايع وصل في وقت سابق إلى النيجر الأربعاء حيث كان في استقباله رئيس النيجر تانغا مامادو ووزراء في الحكومة، وقد وصل إلى نيامي عاصمة النيجر بعد ساعات من سيطرة جنود على التلفزيون والإذاعة الحكوميين. يشار إلى أن الرئيس الموريتاني كان في الرياض الثلاثاء للمشاركة في جنازة الملك فهد عاهل السعودية. أخيرا وفي الرياض احتشد الزعماء الدينيون وزعماء القبائل الأربعاء لمبايعة العاهل السعودي الجديد الملك عبد الله بن عبد العزيز في إجراء يكمل مراسم نقل السلطة بعد رحيل الملك فهد يوم الاثنين الماضي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي سنتعرف فيها بداية على آخر مستجدات وتطورات ملف العراق الإخباري، بعدها سنتابع أبرز العناوين العراقية كما أوردتها الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم الزميل حسين سعيد.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي من أبرز محاوره اليوم: الفيدرالية في الدستور العراقي إلى جانب خمس قضايا أخرى لا زالت موضع خلاف وستطرح على قمة الأحزاب يوم الجمعة التي دعا إليها الرئيس طالباني للتوافق بشأنها. وفي الملف مواضيع أخرى فإلى تفاصيل. مستمعين الأعزاء، ما زال موضوع كتابة مسودة الدستور الدائم يتصدر اهتمامات الساسة العراقيين، وذكرت تقارير أن الفيدرالية على رأس النقاط التي ستحيلها لجنة صياغة الدستور إلى اجتماع قمة القيادات السياسية التي دعا إليها الرئيس جلال طلباني يوم الجمعة الخامس من الشهر الجاري للتوافق بشأنها، إلى جانب قضية اللغة الرسمية في إقليم كردستان والاسم الرسمي للدولة ومصدر التشريع. وعن آخر ما توصلت إليه اللجنة الدستورية التي تتولى كتابة مسودة الدستور، قال الشيخ الدكتور حسن زيدان الخبير في اللجنة لإذاعة العراق الحر:
آخر ما توصلنا إليه صار اتفاق على أكثر النقاط تقريبا، توافق، والأخوة في ائتلاف القائمة الكردية يناقشوا بحرية وبشكل جيد، والآراء تطرح صراحة بدون غطاء، يعني مفتوح الحوار، وتطرح أي موضوع ترغب طرحه لا يجد اعتراض عليه، وإنما تجري مناقشات مستمرة وتوضيح لوجهة نظر كل فريق.
وعن نقاط الخلاف قال الدكتور حسن زيدان أن الخلاف الرئيسي يدور حول مسألة الفيدرالية، موضحا قوله:
نقاط الاختلاف التي تصير هي موضوع الفيدرالية وموضوع هوية العراق. هوية العراق تقريبا هم صار توافق متقارب جدا، والموضوع المختلف عليه جدا هو الموضوع الفيدرالية. تدري احنا شعب بعد ثقافتنا محدودة، نحتاج الى وقت لفهم او للتحول من المركزية القوية جدا اللي كنا فيها الى فيدرالية مرة واحدة حالة متطورة جدا، فهذا كل صعب استيعابها من قبل العراقيين. فاحنا نتصور ان الفيدرالية راح تقسم العراق بمفهومها الحالي، لكن هي حالة متطورة جدا لا يمكن الوصول عليها بليلة وضحاها، قفزة من المركزية العالية جدا إلى الفيدرالية المتطورة جدا. فنحتاج إلى أن نمارس عملية حل وسط بين الفيدرالية وبين المركزية القوية جدا، وأن نروح اتجاه لا مركزية المحافظات مع الاحتفاظ بالخصوصية الكردية لغاية يوم 19/3/2003.
في غضون ذلك قال عضو اللجنة الدستورية التي تتولى كتابة مسودة الدستور الدائم القاضي وائل عبد اللطيف إن اللجنة شرعت في وضع الصيغة النهائية للمسودة للانتهاء منه في موعده المحدد في 15 من الشهر الجاري. وأوضح عبد اللطيف أن ما يجري الآن هو تحويل ما تم الانتهاء منه من بنود وأبواب في مسودة الدستور باستثناء نقاط الخلاف إلى لجنة الصياغة القانونية لإعداد الصيغة النهائية للمسودة، مؤكدا أن الدستور الدائم سيضمن حقوق جميع أبناء الشعب العراقي. وتوقعت تقارير أن يتم تحويل نقاط الخلاف الرئيسة التي تخص الفيدرالية واللغة الرسمية في إقليم كردستان وموضوع توزيع الثروة ومصدر التشريع، أن يتم تحويلها إلى قمة الكتل والأحزاب السياسية التي ستعقد يوم الجمعة 5 من الشهر الجاري بدعوة من الرئيس طالباني. وكان رئيس اللجنة الدستورية الدكتور همام حمودي أعلن عن هذا الاجتماع بعد لقائه الرئيس طالباني، وقال
في لقاء مع رئيس الجمهورية وأعلن أنه سوف يدعو إلى اجتماع رؤساء الكتل في يوم 5 آب أي يوم الجمعة لمناقشة النقاط المختلف عليها وكذلك مناقشة لإقرار مسودة الدستور.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء كونا الكويتية الرسمية عن العضو السابق في المجلس الوطني لإقليم كردستان فلك الدين كاكي أن الحوار بين قائمة التحالف الكردستاني من جهة وبعض القوائم والأطراف العراقية الأخرى بشأن مسودة الدستور قد وصل إلى طريق مسدود. وأوضح أن القيادة الكردية تبذل أقصى درجات ضبط النفس والمرونة ومواصلة الحوار الهادئ مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكذلك مع الطرف العربي السني من أجل تذليل العقبات، وأن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة في كردستان العراق وبغداد على أعلى المستويات لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر والملف الإخباري. ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على الاتهامات التي كان وجهها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى المفوضية بأن اتهمها بعدم النزاهة والشفافية والعدالة. وأوضح عضو مجلس المفوضين فريد أيار في تصريح خاص به صحيفة الحياة اليوم أن المفوضية جهة فنية مستقلة لا تفرق في عملها بين أي فئة أو طيف سياسي أو ديني، مؤكدا أن المفوضية تحترم آراء ومقترحات جميع الأحزاب والشخصيات السياسية وبارزاني بشكل خاص، وهي تتابع تصريحاته المتعلقة بأداء المفوضية لتقويمها وتلافي الأخطاء. وكان بارزاني أعرب عن قلقه في رسائل بعث بها إلى الرئاسة العراقية ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية من أعمال المفوضية، واتهمها بتجاهل الأكراد في محافظتي الموصل وصلاح الدين وبمحاولة تحجيم الأكراد في كركوك عبر توزيع ملصقات دستورية باللغتين العربية والتركمانية فاقت 100,000 ملصق في كركوك في حين لم تتجاوز حصة الكرد 25,000، فضلا عن طباعة بوسترات دعائية باللغتين العربية والآشورية في مدينة الموصل وتجاهل اللغة الكردية. وردا على هذه الاتهامات، أوضح عضو مجلس المفوضين فريد أيار إن المفوضية لم تبدأ توزيع الملصقات الانتخابية أو كتيبات التعريف بالعملية الدستورية حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الملصقات الإعلانية طبعت باللغات العربية والكردية والتركمانية والآشورية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر والملف الإخباري. أظهر أحدث تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية بخصوص مشاريع إعادة الإعمار التي تمولها في العراق أنه رغم ضخ أكثر من 9 مليارات دولار حتى الآن في تلك المشاريع خلال العامين الماضيين، إلا أنه لم يتم إحراز سوى تقدم محدود في مجالات رئيسية مثل النفط والكهرباء. وقالت وكالة رويترز في تقرير لها من واشنطن، رغم أن إدارة الرئيس جورج بوش تعتبر إعادة إعمار العراق أولوية رئيسية في سياستها الخارجية، إلا أن الأهداف الطموحة لمشاريع الإعمار لم تحقق مبتغى الإدارة الأمريكية، كما تشير إلى ذلك 3 تقارير حكومية أمريكية صدرت بهذا الخصوص، أحدثها صدر يوم الأحد تشير إلى أن الأهداف الطموحة لإعادة الإعمار لا تحقق مبتغاها. مستمعينا الكرام، وبهذا نصل وياكم إلى ختام ملف العراق لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للشأن العراقي، وننتقل مستمعينا الأكارم إلى بغداد، حيث أكدت الدكتورة أزهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة أن المرأة العراقية سوف لن تتنازل عن نسبة 25% من تمثيلها في العمل السياسي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في افتتاحية المؤتمر الوطني الثاني للمرأة العراقية الذي عقد اليوم. ليث أحمد والتفاصيل.
عقدت وزارة الدولة لشؤون المرأة صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الوطني الثاني للمرأة العراقية، حيث افتتحت وقاع المؤتمر بكلمة ألقتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة أزهار الشيخلي.
لن أتكلم في هذه العجالة عن حق النساء في المساواة، إذ هو حق مفروغ منه، ولن أتطرق إلى نسبة 25%، فلن نتنازل عنها، ولن نرهنها بزمن محدد، ولن أنوه بضرورة نبذ العنف والاضطهاد ضد المرأة، فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، ولكن أؤكد هنا ضرورة اهتمام النساء العراقيات بكل ما يتعلق بمستقبل هذا الوطن الجريح، وأن لا نجعل مطالبنا فئوية لنجعلها تأكيدا لحقوق أوسع وأشمل هي حقوقنا الإنسانية.
من جهته أشار المحامي طارق حرب إلى الترهل الذي أصاب دور المرأة بعد الانتخابات السابقة.
الخدر الذي أصاب المرأة العراقية والتلكؤ والتردد وعدم ممارسة حقها في 30-1، يعني المرأة كمرشحة، لا، الناخبة كانت من أسمى المواقف، تألقت وتأنقت بإصبعها البنفسجي، لكن المرأة المرشحة، القيادات النسوية، منظمات المجتمع المدني، خذلنني وخذلنا كل واحد علق الآمال على المرأة. فإن كنتم صائبين ومخلصين لشؤون المرأة، حاولوا إعادة النظر بالجوتا النسوية بحيث يكون التنافس بين النساء فقط في حدود الربع، ولا مانع إطلاقا من أن تقدم امرأة أو تشترك مع رجال في قوائم انتخابية أخرى، لأن المسألة مفتوحة.
وعن محاور هذا المؤتمر تحدثت لإذاعتنا وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة أزهار الشيخلي.
المؤتمر هذا هو المؤتمر الوطني الثاني لوزارة المرأة، واللي ينعقد تحت شعار نحو ثقافة دستورية للمرأة العراقية، فيه محاور عديدة، لم نلتزم فقط بما يتعلق بحقوق المرأة في الدستور، هذا واحد من المحاور المتعددة للمؤتمر. لدينا محور آخر حول الدستور وحقوق الإنسان، الدستور ومنظمات المجتمع المدني، الدستور والاستفتاء، والدستور والتحديات الأمنية، وأيضا بالإضافة إلى ذلك محور حول الفيدرالية. ونحن تقصدنا أن تكون المحاور متنوعة ومتعددة كي نؤكد أن اهتمام المرأة لا ينصف فقط على ما يتعلق بقضاياها وحقوقها ومطالبها الفئوية، لكن اهتمامها وإسهامها يتعدى هذه الحدود ليصل إلى كافة المسائل المهمة والحساسة كالفيدرالية والمسائل الأمنية.
وعن مطالب المرأة أوضحت عضو الجمعية الوطنية فائزة بابا خان
الإبقاء على مادة الكوتا، وتطالب بأكثر من نسبة 25%. احنا بالقانون الإدارتي الدولة كان محدد على أساس لا تقل عن 25% تمثيل النسبة للمرأة في الجمعية الوطنية، لكن طموح المرأة أن يكون 50%، وليس فقط في الجمعية الوطنية تمثيل النسبة للمرأة، وإنما في جميع مواقع صنع القرار. وتطالب أن لا يكون هناك أي قيد أو شرط على هذه النسبة أو على الكوتا، لأنها حق مكتسب، والمرأة العراقية ناضلت في سبيل أن تحصل على هذا الحق المكتسب النص عليه في قانون إدارة الدولة في 8 شباط لعام 2004. بالإضافة إلى تناضل المرأة إلى الحقوق المكتسبة السابقة، وهي النص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تلغي العنف وتلغي جميع أنواع التمييز ضد المرأة، اللي هي اتفاقية سيدا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالطفل وحقوق الطفل.
ومن المؤمل أن تستمر وقاع هذا المؤتمر يوم الخميس للخروج بالتوصيات التي تقر فيه إلى لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم في الجمعية الوطنية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن مؤتمر المرأة العراقية الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون المرأة ننتقل إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في بغداد لوزير الصناعة والمعادن العراقي، حيث عرض الوزير العراقي الخطط المستقبلية للوزارة وأعلن عن بدء الإجراءات لإقامة 10 معامل لصناعة الإسمنت في مختلف أنحاء العراق. ليلى أحمد أعدت تغطية لوقع المؤتمر الصحفي. أعلن وزير الصناعة والمعادن سامي عبد العزيز النجفي عن استراتيجية الوزارة لتنمية الصناعة العراقية في بيئة اقتصاد السوق، وتعتمد الاستراتيجية التي أعلن عنها وزير الصناعة والمعادن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده هذا اليوم الأربعاء تعتمد على 3 مسارات تنفذ بالتوازي.
الأول على فترة قصيرة المدى هو إعادة تشغيل الشركات المملوكة للدولة ولها جدوى اقتصادية كبيرة. الفترة المتوسطة تحضير الشركات المملوكة للدولة لتتحول إلى القطاع الخاص العراقي. البعيدة المدى تكون وزارة الصناعة المسؤولة عن صياغة السياسة الصناعية للعراق، وتكون قيادة الصناعة بيد القطاع الخاص العراقي، والوزارة تعمل كموجه.
وأكد النجفي على أولويات عمل الوزارة في تهيئة المناخ القانوني والمؤسسي لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تهيئة المناخ القانوني والمؤسسي لجلب الاستثمارات وإعادة الثقة بالاقتصاد العراقي، هذه مسألة حقيقة مفقودة حاليا وتحتاج إلى دعم الجمعية الوطنية في الإسراع في هذه التشريعات. أيضا النظام المصرفي العراقي متخلف عن ما يستلزم لاستقبال هذه الاستثمارات. هناك مشروع لتفعيل دور صندوق التنمية الصناعية ليتمكن من دعم القطاع الخاص الصناعي العراقي، وهناك طبعا خطة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإقامة بنية تحتية المادية للمجمعات الصناعية العراقية.
الوزارة تنفذ خطة لزيادة إنتاج بعض شركاتها والتي لها علاقة بالإعمار.
هناك خطة وبدأنا العمل الفعلي لزيادة إنتاج شركاتنا من بعض المنتجات الأساسية التي لها علاقة بالإعمار بنسبة 25% عن الإنتاج الحالي، وهي السمنت والأدوية والأسمدة والزيوت النباتية والمحولات الكهربائية والبتروكيماويات. وزارة الصناعة بدأت بإجراء إقامة 10 معامل لصناعة الإسمنت في مختلف أنحاء العراق وللقطاع الخاص العراقي، وهذه الخطوة طبعا غير مسبوقة وتعد الأولى في العراق من سنة 1964. 40 سنة العراق لم يتقدم بمشروع للقطاع الخاص العراقي بهكذا مستوى من الدعم.
بعض معامل وزارة الصناعة جرى تأجيرها إلى القطاع الخاص كالتبوغ والدفاتر المدرسية وفق ما أعلنه النجفي.
تم تأجير 5 من المعامل الخاصة بوزارة الصناعة والتي كانت غير ذي جدوى اقتصادية، وهي صناعة السجائر والتبوغ والدفاتر المدرسية وأطباق البيض وكبس المخلفات، أي تم إيجارها قبل أشهر.
وأكد وزير الصناعة والمعادن على حقوق العاملين في الشركات التي سيتم خصخصتها.
الناس اللي يعملون في هذه الشركات يهمونا بدرجة كبيرة، وما ممكن أنه يفرط في حقوقهم، وأي إجراءات ستحفظ حقوق هؤلاء العاملين وسيكون لهم نصيب كبير في رأس مال الشركات وبشرائهم للأسهم ودعم الوزارة لهذا التوجه، وبالعكس ستكون الحاجة كبيرة لهم إذا فعلت الاستثمارات ومشينا بطريق الخصخصة والدخول إلى السوق الواسع. أعتقد بعد فترة من الزمن سوف لن يكون هناك عاطل في العراق، وبالعكس سنحتاج إلى عمالة من الخارج تأتي.
وعرض النجفي مشكلة وزارته المتمثلة بالقوى العاملة الفائضة.
لدينا مشكلة كبيرة في الصناعة هو القوى العاملة الفائضة بأعداد كبيرة. وزارة الصناعة عادت تقريبا 37,000 من المفصولين السياسيين، هؤلاء أصبحوا عبئا على الشركات، ولكن من واجبنا الوطني أن نستقبل هؤلاء.
كان هذا تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقده أسامة عبد العزيز النجفي وزير الصناعة والمعادن. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا امتى تذكرون يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرون يلي نسيتونا يمتى تذكرون يلي نسيتونا يمتى تذكرون يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرون يمتى 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 تذكرون جسد روحين ما نفترق يومين جنة جسد روحين ما نفترق يومين صار البعد سنتين رحت وعفتونا رحت وعفتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا
سيدتي وسادتي، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرة برامجنا لهذا اليوم، لكن بداية دعونا نتابع معا آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي يشاهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي عده ويقدمه لكم الزميل حسين سعيد مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الكرام، ارحبوا بكم. وفيما يلي استعراض للوضع الأمني ليوم الأربعاء، أعلنت القوة متعددة الجنسيات مقتل 14 من مشاة البحرية نتيجة انفجار قنبلة في مركبة برمائية هجومية جنوب حديثة، كما قتل في الهجوم مترجم مدني وجرح عدد من مشاة البحرية. يشار إلى أن هذا هو ثاني هجوم يوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الأمريكية خلال 3 أيام بعد الإعلان عن مقتل 6 من مشاة البحرية في اشتباكات مع مقاتلين في حديثة ومقتل آخر في انفجار سيارة ملغومة في هيت. في الموصل مقتل وجرح عدد من أفراد الشرطة العراقية في حوادث منفصلة والعثور على 5 جثث تعود لرجال شرطة. مزيد عن الوضع الأمني في الموصل من أحمد سعيد.
قتل طفل و5 أشخاص من أفراد العراقية، كما وجرح 8 آخرون من رجال الشرطة ومن المدنيين أيضا، وذلك على أثر قيام انتحاريين بمهاجمة مركز للشرطة في موقع يقع على طريق يؤدي إلى بغداد داخل الموصل. وعلى صعيد ذي الصلة بالهجمات وأعمال القتل التي تطال الشرطة العراقية في الموصل، وفي حادث منفصل آخر قتل الشرطي وجرح 3 آخرون من الشرطة أيضا، وذلك في المنطقة الصناعية الشرقية بالموصل عندما هاجمهم مسلحون مجهولون. وفي إحدى المقابر بالموصل تم العثور على جثث 5 أشخاص من رجال الشرطة كذلك. من جانب آخر، اغتيل عند محطة لتعبئة الوقود أحد أفراد البيجمرغ الكردية والذي أطلقت عليه النيران من قبل مسلحين مجهولين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عثر في البصرة على جثة الصحفي الأمريكي ستيفن فينسنت وبجانبه مترجمته العراقية مصابة بجروح بالغة. وكان الصحفي ومترجمته اختطفا أمس بواسطة مسلحين بعد خروجهما من مكتب للصيرفة وسط البصرة. تفاصيل أخرى من فياق الخالدي.
كانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل سيارة بيكا، وصفهم شهود عيان بأنهم ملتحين، قاموا بخطف الصحفي ومرافقته المترجمة من شارع الاستقلال في محافظة البصرة الساعة 6:30 مساء الثلاثاء، وانطلقوا به إلى جهة مجهولة. وبعد 4 ساعات وجد مواطنون جثته مرمية في أطراف منطقة الطويسة بن عشام، وهو مشدود الأيدي والأرجل، وبجانبه المترجمة العراقية مصابة بالعديد من الإطلاقات النارية، إلا أن المترجمة كانت لا زالت على قيد الحياة حيث تعالج الآن بإحدى المستشفيات في البصرة. وقال بعض شهود العيان أن السيارة التي كان يستقلها الخاطفون معلمة بعلامة تابعة لجهة أمنية. يذكر أن الصحفي المجني عليه كان ألف كتابا عن العراق اسماه المنطقة الحمراء. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في بعقوبة اشتباكات عنيفة بين مفارز للجيش والشرطة وجماعات مسلحة في مناطق على طريق بغداد بعقوبة. سالم حسين وتفاصيل الوضع الأمني في محافظة ديالى.
صرح مصدر مسؤول في الشرطة العراقية عن مقتل الدكتور عبد الحسن مهدي علي مدير القطاع الصحي لقضاء الخالص، وأصيب 2 من مرافقيه بجروح بليغة بعد أن اعترضته مجموعة مسلحة أمام بوابة كلية الطب بجامعة ديالى غرب مدينة بعقوبة. في غضون ذلك شهدت بعقوبة اشتباكات مسلحة عنيفة بين مفارز الشرطة والجيش العراقي من ناحية، وبين جماعات مسلحة من ناحية ثانية، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالدور السكنية وخطوط الهاتف والكهرباء في مناطق على طريق بغداد بعقوبة القديم. كما انفجر سيارة مفخخة أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم 4 من عناصر الشرطة. هذا وانفجرت عبوة ناسفة مقابل حي المعلمين غرب مدينة بعقوبة استهدفت دورية للقوات الأمنية العراقية. كما سقطت قذيفة هاون على بناية للشرطة في حي المصطفى 7 نيسان سابقا استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. وإلى هناك انفجرت عبوة ناسفة عند المدخل الغربي لمدينة بلدوز استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات، كما جرت مداهمات لأحياء بالمدينة لاعتقال عناصر مشتبه بهم. كما أفاد لنا مصدر من مدينة المقدادية أن عبوة ناسفة انفجرت كانت مزروعة على طريق المقدادية خانقين استهدفت رتلا للقوات المتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من استعراض أهم الأحداث الأمنية ليوم الأربعاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. وزير الخارجية البريطاني يؤكد وجودنا مع الأمريكيين في العراق جزء من المشكلة هناك. جدل داخل الجمعية الوطنية في شأن التجاوزات الكويتية، ومقتل 7 مارينز، وطلبان لن يفرط في حقوق السنة، وسترو يقر بأن الوجود الأجنبي يعزز وضع المسلحين. في الكويت، الحداد على الملك فهد يطغي على ذكرى الغزو الصدامي، ومحامو صدام يقاطعون المحكمة ويطالبونها باعتذار. في العراق، مصرع 7 جنود أمريكيين في هجومين، ومقتل عدد كبير من العراقيين بتفجيرات واغتيالات. محادثات أمريكية تركية عراقية في واشنطن حول أمن العراق وعناصر حزب العمال الكردستاني.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي: المسؤولية عن الحرب الأهلية الطائفية والمذهبية القذرة التي تدور في العراق تقع على جانب النظام العراقي السابق وعلى القوات المحتلة، وتشارك في هذه الجريمة الزمر الإرهابية التي قتلت من العراقيين أكثر مما قتلت من الأمريكيين 1000 مرة، والتي أوصلت العراق إلى هذا الوضع المأساوي وهذه الحالة المزرية. وبالتأكيد فأن زمر القتل والتدمير هذه يشاركها المنظرون المتفلسفون الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها، والذين يبررون ذبح الشعب العراقي ويعتبرون قتل الأطفال والنساء وأساتذة المدارس والجامعات مقاومة. ويقول خالد محادين إنه قبل أسابيع قليلة كانت واشنطن ولندن تتحدثان عن وجودهما في العراق وعن رفضهما الحديث عن جدول لانسحابهما منه، وكان التبرير الذي يقدمه الأمريكيون والبريطانيون هو أن مثل هذا الحديث سيكون مكافأة لأعمال الإرهاب والعنف التي يتصدى لتنفيذها الإرهابيون والدمويون على امتداد الساحة العراقية، غير أنهما عادتا للحديث عن الانسحاب المتوقع. وردة الفعل العراقية الرسمية على مثل هذه التصريحات لم تقل شيئا محددا، وربما لم تكن ذات قيمة، باستثناء ما شدد الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس وزراء العراق للولايات المتحدة عدم مفاجأة العراقيين بالبدء في تنفيذ عملية الانسحاب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء كتب صلاح الدين حافظ يقول: إنه من المنتظر أن تجتمع قريبا في شرم الشيخ القمة العربية الاستثنائية، وأضاف: نقدر وندرك أن الوضع العراقي الراهن يحتل أهمية قصوى ويحتل الأولوية الأولى بحكم التطورات المتسارعة فيه والتي تعيد باختصار إعادة تشكيل العراق دولة ووطنا ومجتمعا وشعبا، هوية ووضعا ومسارا، وهو تشكيل يتم للأسف في غياب عربي شبه كامل من ناحية، وتحت ضغوط الاحتلال الأمريكي من ناحية ثانية، وفي ظل انفلات دموي رهيب يقتل ويحرق ويدمر عشوائيا اختلطت فيه ملامح المقاومة الوطنية بمنظمات الإرهاب المحلية والمستوردة من ناحية ثالثة، على حد تعبير صلاح الدين حافظ. وفي الملف العراقي أيضا كتب محمد وجدي قنديل في صحيفة الأخبار، يقول: إن الإرهاب يتجه إلى مرحلة خطيرة، ويبدو أن العراق يتحول إلى بؤرة للعنف والتطرف في المنطقة، وبالتالي يصبح مركزا لتصدير الإرهاب إلى الدول العربية المجاورة، بعدما صار نقطة جذب للمسلحين الذين يجري تدريبهم وتسليحهم في أماكن غير معلومة، ويتم تهريبهم عبر الحدود الشاسعة إلى داخل الأراضي العراقية. يعتبر محمد وجدي قنديل أن هذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد الأمن القومي العربي ويفتح الباب أمام صراعات مسلحة، وقد تدخل أطرافا أخرى غير عربية كما حدث في أفغانستان من قبل. محمد وجدي قنديل عرض لتقرير إكسفورد ريسيرش عن أعداد الضحايا العراقيين الذين سقطوا خلال عامين من العنف في العراق، وهم نحو 25 ألفا من المدنيين قتلوا خلال الفترة من 20 مارس 2003 وإلى 19 من مارس 2005، ونصفهم في بغداد بواقع 33 قتيلا كل يوم، ومعظم القتلى سقطوا في تفجيرات مباشرة، ومنهم 82% من الرجال و 9% من النساء والأطفال. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم، وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر.
وعلى المغدور يزيني تكفيها صفيها إيطاليها إيطاليها يا ولد وياك يا ولد وياك يا ولد وياك تاليها تقصد والروح تاليها يا ولد وياك تاليها تقصد والروح تاليها
سيداتي وسادتي، أما الآن فحان موعدنا وإياكم على البرنامج الإسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن عن تقييمه لمؤتمر المانحين الدولي الذي انعقد أخيرا في الأردن ومدى استجابة الجهات المانحة لدعوة الحكومة العراقية بالإيفاء السريع بتعهداتها المالية لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار العراق. وفي المقابلة الثانية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحرة على هامش مؤتمر المانحين الدولي، تحدث الدكتور التيجاني الطيب إبراهيم المسؤول في صندوق النقد الدولي عن برامج مساعدة العراق التي بدأت منذ العام 2003. التعهدات المالية الدولية لإعادة إعمار العراق. في تقييمه لمؤتمر المانحين الدولي الذي انعقد الأسبوع الماضي في الأردن بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية، ذكر الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن أن استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق قد لا يشجع الجهات المانحة على الاستجابة السريعة لدعوة الحكومة العراقية بالإيفاء بتعهداتها المالية لإعادة إعمار العراق في الوقت الحالي، وأضاف أن الفساد الإداري هو أيضا من العوامل التي لا تشجع هذه الجهات الدولية على تنفيذ التزاماتها. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجريتها مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي زيني حول هذا الموضوع. محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، هل المؤتمر اللي عقد في الأردن أخيرا بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية، هل تعتقد أنه نجح أو أن العراق استطاع أن يوصل رسالته بضرورة الإسراع بوصول التعهدات الدولية للبدء بمشاريع إعادة الإعمار، لا سيما وأن يعني عدم البدء بها يعني سيفاقم الوضع الأمني؟
هو طبعا مثل هذه المؤتمرات مفيدة جدا إلى العراق، وهي تذكر الدول المانحة بأن عليهم أن يؤدوا الوعود التي وعدوا بها العراق، وذلك بتسليمه حوالي 33 بليون دولار كان قد وعد بها قبلا. ولكن المشكلة تكمن في هل أن الظروف تغيرت؟ لماذا لا تقوم الدول المانحة بالالتزام بوعودها؟ السبب كما تقول تلك الدول، والسبب الرئيسي هو الفوضى التي تعم بالبلاد، وكذلك تراجع القضية الأمنية وبالحقيقة تدهورها. طبعا الدول المانحة عندما تعطي أموالها إلى جهات أخرى تريد أن تتأكد من أن هذه الأموال ستصرف في الوجهات التي خصصت لها، وكذلك تصرف في جو يلائم الصرف أو الاستثمار من أجل تفعيل الاستثمارات تلك. ولكن مع الأسف الشديد نرى أن العراق كما قلت الحالة الأمنية تتدهور، وهذا لا يشجع الجهات المانحة على القيام بتسليم ما وعدت به. فهي تنتظر، على الأكثر هي تنتظر أنه الأمور تجلي بصورة أفضل، والحالة الأمنية تتحسن حتى تقوم هي بدورها بتسليم الأموال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك أيضا قضية الفساد الإداري والسرقات وقيام أعضاء الحكومة حتى بالمشاركة بالفساد والاختلاس والسرقة وغير ذلك. طبعا هذا لا يشجع الدول الأخرى بالقيام بتنفيذ وعودها حينما ترى أن الأموال التي تعطيها إلى الجهة الممنوح لها قد تستغل في أمور ليست خصصت من أجلها.
طيب دكتور محمد علي زيني، هل يعني هذا الكلام يعني أن المؤتمر لم ينجح؟
هو طبعا هو المؤتمر نجح بخصوص قيام الدول المعنية بالالتزام بإعطاء أو تنفيذ وعودها، ولكن مرة أخرى عندما تقوم تلك الدول أو تبدأ بمحاولة تسليم تلك الأموال ترى أن الأمور لم تتغير بالعراق، وهذا خوفي أنه عندما ترى أن الأمور لم تتغير وربما تدهورت
فإذن تتحجم. طيب يعني إذن دكتور تعتقد أن يعني هذه الجهات المانحة لن تستجيب في الوقت الحاضر لدعوة وزير التخطيط العراقي الذي أكد بضرورة يعني وصول هذه الأموال بأسرع وقت ممكن؟
ربما لن تستجيب لهذا النداء، وتنتظر إلى حلول ظروف أمنية أفضل حتى تصبح الأموال المنقولة في هذه الحالة فعالة وتذهب أيضا إلى أيدي أمينة.
طيب في المدى المنظور يعني كيف يمكن للعراقيين أن يلمسوا يعني وصول مساعدات اقتصادية تؤثر في حياتهم اليومية؟ يعني ألا توجد أي وسائل يمكن لهذه الدول أن تبين للعراقيين أنها فعلا مهتمة بتحسين الوضع الاقتصادي بالعراق؟
بالوقت الحاضر الميزانية الحكومية تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على الموارد النفطية، فالموارد النفطية الآن أصبحت تمول أكثر من 95% من الميزانية الحكومية. فإذا كانت هذه الميزانية ستتعرض إلى العجز بسبب عدم كفاية الموارد النفطية نتيجة لأعمال الإرهاب والتخريب التي تعرض لها المنشآت النفطية وعدم قيام العراق بتصدير من الشمال. عند ذاك يمكن مساعدة العراق بضخ الأموال إليه من أجل الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي هذه الحالة يعني تذهب المساعدات إلى إسناد الميزانية العراقية، وهذا هو بالحقيقة استهلاك وليس استثمار، وهذا طبعا يؤسف له. ولكن عندما ترد الحالة الأمنية ولا تمكن الشركات من القيام بأعمالها أو حماية موظفيها وعامليها، فبهذه الحالة ينحسر الاستثمار، وهذا شيء متوقع.
الدكتور محمد علي زيني، خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
صندوق النقد الدولي وبرامج العراق. في حديث للتقرير الاقتصادي تم تسجيله على هامش مؤتمر المانحين الدولي في الأردن أخيرا، أشار الدكتور التيجاني الطيب إبراهيم المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى علاقة العراق بالصندوق منذ حزيران 2003 والإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل تخفيف مديونية العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان، تحدث أيضا عن أهمية الإصلاح الاقتصادي في العراق.
قال الدكتور التيجاني الطيب إبراهيم العضو في صندوق النقد الدولي إن للعراق برامج اقتصادية مع الصندوق الدولي، وأن الصندوق بدأ علاقته مع العراق منذ عام 2003، مشيرا إلى أن الصندوق سيسعى إلى تخفيف مديونية العراق البالغة 120 مليار دولار. جاء ذلك خلال لقاء إذاعة العراق الحر به، حيث قال:
صندوق النقد الدولي له علاقة بالعراق ابتدت من يونيو 2003، والعراق له برامج مع الصندوق، ونأمل أنه بعد ما كملت محادثات دورية مع العراق في يونيو وبعد رفع التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيناقش في أغسطس 1، نأمل أن ندخل في برنامج جديد مع العراق بموجبه يتمكن العراق من تحقيق تخفيض مديونيته والبالغ قدرها 120 مليار في خلال السنوات الثلاث القادمة إن شاء الله.
تطرقتم عن الإصلاح الاقتصادي، هذا الموضوع بما فيه من زوايا إيجابية فيه الكثير مما يثير القلق لدى طبقات من المجتمع العراقي.
أي سياسة اقتصادية لها زاويتين، زاوية إيجابية وزاوية سلبية. الزاوية الإيجابية هي دائما في إطار تحسين وتجويد الأداء الاقتصادي، والناحية الثانية هي الانعكاسات الاجتماعية، ونحن دائما بنوصي في حالة تطبيق أي سياسات إصلاحية يجب أن ترادف هذه السياسات الإصلاحية دائما بسياسات شبكات اجتماعية لضمان عدم سبب أي أضرار اجتماعية للطبقات التي قد تنعكس عليها السياسات الاقتصادية الإصلاحية سلبا.
هل تعتقدون أن العراق عليه أن يتجه نحو رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والخدمات الأساسية؟
موضوع الدعم دائما هو يعني الناس بيفهموا سياسي أكثر منه اقتصادي، هو في الواقع موضوع اقتصادي بحت، بحيث أنه الدعم دائما هو مبني على ندرة، وهذه الندرة دائما بيستفيد منها السوق الأسود أكثر مما يستفيد منها السوق الرسمي، وبتحتمل في الواقع المواطن سواء كان العراقي أو غيره في أي بلد يطبق فيها الدعم. فسياسات الدعم هي دائما هدفها الأساسي هو توفير السلعة بالسعر المعقول للمواطن، بدل من أن يدفع المواطن سعرها مضاعف ويتعب في الحصول عليها بعد ذلك. في نفس الوقت هي بتقلل من دعم الدولة أو إيرادات الدولة لهذه السلعة
اللي هي في النهاية بتدفع برضو الضرائب، لأنه عايز الدولة بيجي من ضرائب الدولة وبيجي من الأموال.
كان هذا اللقاء مع الدكتور التيجاني الطيب إبراهيم العضو في صندوق النقد الدولي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.